قلتم وفقكم الله تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به.
قوله وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، فأخبر الله عن حالهم من التكاثر بينهم أي التفاخر بينهم فيما يرغب فيه، ولم يذكر أفراد المتكاثر به ليشمل كل شيء يقع به التكاثر مما يعرفون ومما لا يعرفون. فمما يعرفون إيش؟ المال والبنون. ومما لا يعرفون سيارات المراكب، هذه مما لا يعرفون عدد المتابعين في التويتر، هذا لا يعرفونه، ما كانت تعرفه العرب. الآن الناس صاروا يتفاخرون بالكثرة، يقولون فلان عنده 10 ملايين أو 15 مليون أو 200 ألف، هذا لا يجدي عليه ولا عليهم شيئا، فهو لا يفيد القبول له ولا يفيد انتفاعهم به. فإن أكثر من يتابع في العالم هم الممثلون والفنانون، فهؤلاء يبلغون ملايين مملينة. فالناس النافعون للخلق من المعلمين والمفكرين والمثقفين والعلماء على اختلاف الحضارات من المسلمين وغيرهم لا يحظون بعدد كبير، فهو لا يدل على اختصاص هؤلاء بشيء يبدونه للخلق فيهم منفعة، كما أنه لا يدل على قبولهم، فإنه ليس المراد بالقبول كثرة الأعداد، لكن المراد بالقبول ما يوجد عند الناس من الرضا له، ما يوجد عند الناس من الرضا له. وكما قال الأوزاعي: كان عطاء أرض الناس عند الناس، ولم يكن يجلس إليه سوى 7 أو 8. فهذا من أنواع التكاثر التي لم تكن العرب تعرفها، وهي مما تشغل به القلوب ويشعل به وقود الفتن بين الناس في منازعاتهم. ثم ذكر المصنف أنواعا من المتفاخر به مما جرت به عادة الناس، فقال: كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وخص هذه الأعيان لأنها هي شدريب لأنها هي التي غرس في فطر الناس محبة شهوتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا.
قلتم وفقكم الله: ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيه مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين بقوله: أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب. فأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، فأصل اليقين الاطمئنان الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، ومراتبه ثلاث. الأولى علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب. والثانية عين اليقين، وهو العلم المشاهد في الحس، وهو العلم المشاهد في الحس. والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، كما يكون من مصير الخلق في الآخرة إلى جنة أو نار. فإن يقيننا بها الآن يسمى علم اليقين، فإذا أقبل عليهما الخلق فرأوهما سمي هذا عين اليقين، فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار صار هذا حق اليقين.
قلت وفقكم الله، ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره: والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا لأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن.
قوله في الحديث: وإنما هما الأسودان التمر والماء، جعل السواد وصفا لهما تغليبا لصفة التمر، تغليبا لصفة التمر، فالتمر هو الذي يوصف بالسواد، وخاصة تمر الحجاز ففيه سواد، وأشده عجوة المدينة، وأشده عجوة المدينة، فجعل الماء موصوفا بالسواد باعتبار تغليب وصف التمر المذكور معه عليه، فقيل الأسودان التمر والماء، وهما لهما اسم الأسودان من المطعومات، ومن اللوادغ ما يسمى بالأسودان، وهما إيش؟ وهي الحية والعقرب، باعتبار تغليب وصف الحية أم العقرب؟ ها؟ العقرب. طيب هذا اسألوا عنه الحجازيين، لأن من قواعد فهم الخطاب النظر إلى لغة أهل الحجاز، ووقعت في هذا أحاديث تفسيرها على غير هذا غلط. من أشهرها ما ذهب إليه أبو عبد الله بن القيم أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحمى من فيح جهنم أبردوها بالماء، أن هذا لأهل الحجاز، لأنهم هم أهل البلاد الحارة التي ينتفعون بها بتخفيف الحرارة بالماء دون غيرهم، فلا يكون نافعا في غيرهم، وله أثر في فهم أحاديث أخرى، ومن هذا الجنس هذا الحديث المذكور في قتل الأسودين، اقتل الأسودين في الصلاة. نعم.
قلتم وفقكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
قوله في الحديث فجاءهم بعذق، العذق من النخلة بمنزلة الجذع من غيرها، فيه بسر وتمر ورطب، وهذه مراتب ثلاث لثمرة النخل. المرتبة الأولى البسر، وهو البلح الخالص، البلح الخالص الذي لا رطب فيه، فلا رطوبة فيه. والمرتبة الثانية التمر، وهو ثمرة النخل، وهو ثمرة النخل التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت، التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت. والمرتبة الثانية الرطب، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر. فالرطب متوسط بينهما، فمبتدأ ثمرة النخل إيش؟ بسر، ومنتهاها تمر، وبينهما رطب. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به.
قوله وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، فأخبر الله عن حالهم من التكاثر بينهم أي التفاخر بينهم فيما يرغب فيه، ولم يذكر أفراد المتكاثر به ليشمل كل شيء يقع به التكاثر مما يعرفون ومما لا يعرفون. فمما يعرفون إيش؟ المال والبنون، ومما لا يعرفون سيارات المراكب هذه، مما لا يعرفون عدد المتابعين في التويتر، هذا لا يعرفونه، ما كانت تعرفه العرب، الآن الناس صاروا يتفاخرون بالكثرة، يقولون فلان عنده 10 ملايين أو 15 مليون أو 200 ألف، هذا لا يجدي عليه ولا عليهم شيئا، فهو لا يفيد القبول له ولا يفيد انتفاعهم به. فإن أكثر من يتابع في العالم هم الممثلون والفنانون، فهؤلاء يبلغون ملايين مملينة، فالناس النافعون للخلق من المعلمين والمفكرين والمثقفين والعلماء على اختلاف الحضارات من المسلمين وغيرهم لا يحظون بعدد كبير، فهو لا يدل على اختصاص هؤلاء بشيء يبدونه للخلق فيهم منفعة، كما أنه لا يدل على قبولهم، فإنه ليس المراد بالقبول كثرة الأعداد، لكن المراد بالقبول ما يوجد عند الناس من الرضا له، ما يوجد عند الناس من الرضا له. وكما قال الأوزاعي: كان عطاء أرض الناس عند الناس، ولم يكن يجلس إليه سوى 7 أو 8. فهذا من أنواع التكاثر التي لم تكن العرب تعرفها، وهي مما تشغل به القلوب ويشعل به وقود الفتن بين الناس في منازعاتهم. ثم ذكر المصنف أنواعا من المتفاخر به مما جرت به عادة الناس، فقال: كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وخص هذه الأعيان لأنها إيش؟ هي شدريف أحسن، لأنها هي التي غرس في فطر الناس محبة شهوتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا.
قلتم وفقكم الله: ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيه مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين بقوله: أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب. فأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، فأصل اليقين الاطمئنان الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، ومراتبه 3. الأولى علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب. والثانية عين اليقين، وهو العلم المشاهد في الحس، وهو العلم المشاهد في الحس. والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم. كما يكون من مصير الخلق في الآخرة إلى جنة أو نار، فإن يقيننا بها الآن يسمى علم اليقين، فإذا أقبل عليهما الخلق فرأوهما سمي هذا عين اليقين، فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار صار هذا حق اليقين.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره: والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا لأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن.
قوله في الحديث: وإنما هما الأسودان التمر والماء، جعل السواد وصفا لهما تغليبا لصفة التمر، تغليبا لصفة التمر، فالتمر هو الذي يوصف بالسواد، وخاصة تمر الحجاز ففيه سواد، وأشده عجوة المدينة، وأشده عجوة المدينة. ف فجعل الماء موصوفا بالسواد باعتبار تغليب وصف التمر المذكور معه عليه، فقيل الأسودان، التمر والماء، وهما لهما اسم الأسودان من المطعومات. ومن اللوادغ ما يسمى بالأسودان، وهما إيش؟ وهي الحية والعقرب، باعتبار تغليب وصف الحية أم العقرب؟ ها؟ العقرب. طيب هذا اسألوا عنه الحجازيين، لأن من قواعد فهم الخطاب النظر إلى لغة أهل الحجاز، ووقعت في هذا أحاديث تفسيرها على غير هذا غلط. من أشهرها ما ذهب إليه أبو عبد الله بن القيم أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم أبردوها بالماء، أن هذا لأهل الحجاز، لأنهم هم أهل البلاد الحارة التي ينتفعون فيها بتخفيف الحرارة بالماء دون غيرهم، فلا يكون نافعا في غيرهم، وله أثر في فهم أحاديث أخرى. ومن هذا الجنس هذا الحديث المذكور في قتل الأسودين، أقتل الأسودين في الصلاة. نعم.
قلت وفقكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
قوله في الحديث فجاءهم بعذق، العذق من النخلة بمنزلة الجذع من غيرها، فيه بسر وتمر ورطب، وهذه مراتب ثلاث لثمرة النخل. المرتبة الأولى البسر، وهو البلح الخالص، البلح الخالص الذي لا رطب فيه، فلا رطوبة فيه. والمرتبة الثانية التمر، وهو ثمرة النخل، وهو ثمرة النخل التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت، التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت. والمرتبة الثانية الرطب، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر. فالرطب متوسط بينهما، فمبتدأ ثمرة النخل إيش؟ بسر، ومنتهاها تمر، وبينهما رطب. نعم.